الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا من جديد يطل عليكم في إطلالة جديدة عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم الثرة الثرية، مرحبا أيضا في الوقت ذاته باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب لضيف البرنامج ضيف اللقاء الذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة، ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. ورحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا بكم صلى
الله عليه. حياك الله الشيخ ناصر، وحيا الله مشاهدينا ومشاهدات.
حيا الله شيخنا الكريم، وحياكم الله إنما كنتم وحيثما حللتم. أشكر لكم هذه الحلقة وبادئها وبادئ كل حلقة حقيقة تجشمكم والبقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيها. أرجو من الله عز وجل الذي هيأ وأشكره جل في علا أن هيأ لنا هذا اللقاء، أدعو الله عز وجل أن ينفع بما يقال في هذه الحلقة السامع والمتكلم والمحاور أيضا. صاحب الفضيلة، الحديث معكم متسق فيما يبدو في حلقات ماضية قريبة حول الزكاة، موضوع مهم الأسئلة تترى. هل الزكاة صاحب الفضيلة في الشريعة الإسلامية واجبة على كل أحد من المسلمين؟
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبق أن تحدثنا في حلقة ماضية في مسألة الزكاة وجوبها، وهل هي فرض أو لا، وذكرنا بعض الأحكام والحكمة الشرعية في وجوب الزكاة ولماذا شرعت، وذكرنا كلاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. أما اليوم فلعلنا نتحدث كما ذكرت شيخ ناصر، هل الزكاة واجب على كل أحد، وهل ثمة شروط، وهل مجرد أن الإنسان يحصل على شيء من المال وحال عليه الحول يجب عليه الزكاة، وهل لا بد فيه من دوران الحول أم ماذا؟ الكلام في هذا ربما يطول، لكن نذكر ذلك على سبيل الاختصار. فنقول أنه لا بد لمن كان عنده مال أن يتوفر فيه 5 شروط، فإذا توفرت فيه 5 شروط فإنه يجب عليه أن يزكي. والشرط الأول هو الإسلام، لأن الكافر ليس مخاطبا بفروع الشريعة بمعنى يجب عليه أداؤها لأنها لا تنفعه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال لئن أشركت لا يحبطن عملك، فدل ذلك على أن المسلم هو المخاطب من حيث فعل الأداء. وأما الكافر فإنه معنى مخاطب بفروع الشريعة أنه يعذب لأجلها، كما قال الله تعالى في سورة المدثر ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتاني اليقين. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الواجبات يعذبون بسببها، وإن كانوا لو أدوها وقت الحياة لا ينفعهم ذلك، لأن القصد من ذلك وقوع العقوبة عليهم. هذا الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني قال العلماء الحرية، ومعنى الحرية لأن الإنسان إذا كان حرا فإنه يملك ما كان بيده، وأما غير الحر فإنه لا يملك ما بيده، وهذه المسألة غير موجودة في واقعنا، لأن مسألة الحرية الآن هي الأصل في الناس أجمعين. وقد قال عمر رضي الله عنه متى ملكتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم واستعبدتم الناس وقد ملكتم ولدتهم أمهاتهم أحرارا. المسألة الثالثة وهي تمام الحول، ونقصد بتمام الحول أنه تمام الحول في الجملة، لأن هناك من الأشياء التي فرض الله فيها الزكاة لا علاقة لها بالحول، فربما جلست نصف الحول أو جلست سنة أو جلست أكثر من سنة، لأن العبرة إذا كان مما خرج من الأرض العبرة بأتاء حصده، كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فجعل الله حوله لاستكماله وخروجه حتى إذا اشتد فإنه يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة منه. هذا معنى تمام الحول في حق الثمار وما يخرج من الأرض. أما غيرها من النقدين فإن وكذلك الإبل والغنم والبقر، فإن تمام الحول هو تمام سنة كاملة من بلوغه وحصول ملك الزكاة حتى يبلغ سنة كاملة. وقد جاء في ذلك حديث رواه أهل السنن من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث ابن عمر: إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول فزكي ولكن فعليك ربع العشر. ولكن الحديث مرفوعا لا يصح، فالذي يظهر والله أعلم أن كل الأحاديث الواردة في تمام الحول لا يصح، ولكنه روي عن عائشة وروي عن ابن عمر وروي عن علي بن أبي طالب. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله وكذلك النووي وكذلك ابن قدامة الإجماع على أن تمام الحول شرط من شروط الزكاة التي يتوفر فيها الحول غير ما خرج من الأرض كما بينا ذلك. وعلى هذا فلو أن إنسانا ملك نصابا وبلغ 100,000 ريال أو 10,000 ريال أو 2,000 ريال، فإنه إذا كان الألفان موجودين لمدة سنة فإنه يجب حينئذ أن يزكي. وإذا كان يقل في أثناء الحول عن ملك النصاب ثم يزيد بعد ذلك، فبمجرد انقطاع هذا المال عن ملك النصاب فإنه لا بد فيه حين استكماله أن يستأنف، يعني يبدأ حولا جديدا. ولهذا لعل نذكر الشرط الرابع من شروطه، قالوا ملك النصاب. ومعنى ملك النصاب أن يكون المال المزكى قد بلغ نصابا، ومعنى بلغ نصابا يعني النصاب الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. والنصاب ليس كل وجود المال يعتبر نصابا، فبعض الناس يكون عنده 500 ريال وحال عليها الحول سنة، فنقول لا يجب عليك أن تزكي لأن 500 ريال ليست نصابا كاملة. ولهذا قال العلماء أن إذا كان عند الإنسان ذهبا أو فضة، إذا قلنا بوجوب الزكاة على الحلي من الذهب والفضة، فإنه إذا بلغ نصابا، ومعنى نصاب الذهب 85 أو 93 إجرام، فإذا كان عند الإنسان ذهب بقيمة 93 إجرام وحال عليه الحول فيجب عليه الزكي، وهذا مذهب أبي حنيفة وإلا فإن جمهور الصحابة وهو مذهب المالكية وهو مذهب الشافعية وهو مذهب الحنابلة على أن زكاة على أن الحلي الذي أعد لللبس أو استعمل أو يعد للاستعمال ليس فيه زكاة. هذا قول أكثر الصحابة، روي عن عائشة وروي عن ابن عمر وهو قول أكثر الصحابة، وهذا عليه العمل لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود من حديث أبي سعيد: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. فقول صلى الله عليه وسلم ولو من حليكن دليل على أن الحلي لا يجب فيه الزكاة. وأما الأحاديث الواردة في ذلك أتؤدين زكاة وقالت لا قال يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فهذا الحديث يروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وتكلم الحفاظ فيه، فإن الذي يرويه عن عمرو هو المثنى بن الصباح وابن الصباح وقيس بن الربيع وهما ضعيفان وابن لهيعة وهو ضعيف، فلا يصح الحديث، وهذا تصحيح كلام الأئمة. فليس الشأن في أمر شعيب ولكن الشأن في من يروي عنه، وكذلك عمرو شعيب روي عنه مرسلا والصواب أنه مرسل كما ذكر ذلك الإمام النسائي. إذا ثبت هذا فإن كثيرا من الناس وكثيرا من المشاهدين والمشاهدات ربما يشكل عليهم كم مقدار النصاب. نحن نقول إذا علمنا أن نصاب الذهب 85 أو 93 على الخلاف والأحوط أن يجعله 85 جرام، فإذا بلغ وزنه بالجرامات 85 وكذلك الفضة إذا بلغ وزنه بالجرامات 595 جرام فإنه يجب عليه يزكي إذا كان عنده فضة بمقداره. وإذا كان لم يعده للاستعمال ليس ذهبا ولكن جعله مثل التبر اللي نعرفه بعضنا سيكاجر بالذهب فجعله بمثابة التبر، فإذا بلغ وزنه 85 جرام فيجب أن يزكي. أما العملات الأخرى كالريال والدولار والجنيه والين واليورو وكذلك ليوان وغير ذلك فإننا نقول يقدرها بالأحظ من وزن الذهب من قيمة وزن الذهب أو قيمة وزن الفضة. ومن المعلوم يا شيخ ناصر أن الأحظ للفقير أنه يقدر بالذهب أو الفضة.
بالفضة.
لماذا؟ لأن لو قدرناه بنصاب الذهب فمن المعلوم أن الجرام الواحد من الذهب يساوي 150 جرام، فلو ضربت 150 جرام في 85 لصار
150 ريال.
أيوة. الجرام 150 ريال لو ضربته في 85 جرام لصار الزكاة إذا بلغ عندك 8500 تزكي وما عدا فلا. وإذا قدرناه بالفضة فمن المعلوم أن الآن الفضة يقدر نصيب الريالات بالفضة اللي هو إذا كان 595 جرام فإنه يقدر بألف 118 ريال، خلنا نقول 1100. فإذا كان عند الإنسان 1100 وحال عليه الحول فيجب عليه أن يزكي، ولو كان عنده 1000 أو 1050 ريال
أو 800 ريال أو 500 ريال أو قيمتها من العملات الأخرى فإنه لا يجب عليه أن يزكي. فنحن نقول للمشاهدين الذين عندنا في ليبيا أو يسمعون في الأردن أو يسمعون في سوريا، انظروا إلى عملتكم فاسألوا أصحاب الصاغة
بالغرام
فاسألوا أصحاب الصاغة، قولوا لهم عندي الآن كم قيمة 595 إجرام من الفضة، كم قيمتها بعملتنا في البلد؟ فإن قالوا قيمتها مثلا 3000 تجعل هذا النصاب. كل سنة يتغير على حسب قوة وقيمة الريال بجانب هذا الفضة. وعلى هذا فنحن نقول للناس الذي عنده ليرة أو عنده درهم أو عنده دولار أو عنده أي شيء من العملات، انظر إلى هذه الإجرام من الفضة 595 إجرام، اذهب إلى الصاغة قل 595 إجرام من الفضة خام كم قيمتها بعملتنا؟ فإن قال قيمتها 3000 أو 1100 ريال سعودي فإن الزكاة ملك النصاب، هذا هو المبلغ. ولهذا يجب أن يعرف الناس أنه ليس كل مبلغ يستمر، فأحيانا في بعض السنوات كانت قيمة نصاب الريال في الريال السعودي 580 ريال بسبب أن الفضة قلت، عندما ارتفعت الآن الفضة صار قيمته 1100 ريال والله أعلم.
أحسن الله إليكم. نأخذ بعض الصلاه، أنا سأعود لإعادة يسيرة مجملة إن أذنتم للاتصالات. معي الأخت الكريمة بدور من السعودية، تفضل أختي بدور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لدي ثلاثة أسئلة.
تفضل الأول.
ما أحضر الدعاء من الصدق للميت؟ والسؤال الثاني، شخص يتصدق بمال لوالده المتوفى ولم يصلي، هل تقبل صدقته؟
ما يصلي أبدا يا أختي،
ما يصلون أبدا.
حول.
وهل يجوز أن أسافر مع زوج أختي لمنطقة ثانية علما أنها تبعد 5 ساعات؟
لا تجد إلى غيرها ومضطرة أو سفر يعني نزهة؟
لا مضطر يعني.
طيب
والشكر، جزاك الله
شكرا لك. معي أختي الكريمة شفاء من اليمن، تفضل أختي شفاء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 5 أسئلة، 4 أسئلة ممكن؟
4. طيب لا بس بإجمال اختصار.
طيب الأول، ما حكم مثال بعض الناس إذا أحد مات يشغلون قرآن أو يجيبون واحدة تقرأ قرآن؟ السؤال الثاني، وحكم اللعنة على الشيطان؟ السؤال الثالث، هل يجوز للأطفال أن يشاهدوا الأناشيد للأطفال التي فيها موسيقى؟
إيش السؤال؟ أناشيد الأطفال؟
أيوة، الأطفال التي فيها موسيقى.
فيها موسيقى؟
أيوة.
بالنسبة للأطفال؟
أيوة.
طيب،
هل ذكرت قصة عمر أنه قتل عمر بن الخطاب أنه قتل أحد بناته في الجاهلية؟
إحدى بناته في الجاهلية.
أيوه.
طيب شكرا لك يا أختي شفاء. أيضا نختم بالمتصل الكريم من السعودية، أم محمد، تفضل يا أختي أم محمد.
السلام عليكم. السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس عندي سؤالين.
الأول،
أنا رحت على العمرة ونسيت التلبية ووضعت النقاب بدون علم. السؤال الثاني،
لحظة أختي كريمة، كيف بدون علم؟ يعني جاهلة أن النقاب
إيه؟
لا
جاهلة أنه لا يجوز يعني.
جاهلة تماما.
نعود
إن أذنتم صح لضيلة أو أحسن إليكم، أنا أعيد يعني إجمال ما ذكرتموه من شروط. أولا الإسلام.
نعم.
فلا زكاة على الكافر.
نعم.
ثم الحرية.
نعم.
لأن العبد يبدو تملكه ليس بذاك.
نعم.
وماله لسيده أيضا.
نعم.
تمام الحول مضي الحول
وتمام ملك النصاب. بقي شرط خامس.
بقي شرط خامس. نعم.
الشرط الخامس يسميه العلماء تمام الملك.
يعني
تمام الملك يعني أن الإنسان لابد أن يكون مالك لهذا المال ملكا تاما. وعلى هذا فلو أن إنسانا أخذ مال شخص ليتجر به،
لا هل هناك مثال؟ طيب
أي أنا بذكر طيب. أذكر الآن مثال. لو أن شخصا أخذ، لو أنا أخذت مالك يا شيخ ناصر لأتجر به مضاربة.
طيب.
معي، ثم اشتريت بخور بالكيلو مثلا ب4000 ريال.
أيوة.
ثم الآن أصبح قيمة هذا البخور بالكيلو قيمته 8000 ريال. الآن ربح المتوقع كم؟
4000. نعم أليس كذلك؟ هذا يسميها العلماء هذا الربح ليس تماما لي، لأن الربح بيني وبينك نصف نصف، فالمتوقع أن ربحي لي أنا من 4000 2000 ولك 2000. فإذا حال الحول ونحن لم نبيع بعد، جلست سنة وسنتين وحال الحول عليه وأكثر، فلا أقول أنا أزكي 2000 ريال لأنها لي من البخور 2000، لأن هذا ربح يسميه العلماء ليس تماما وملكا ليس تماما، فعلى هذا هذا الملك لم يتم بعد، ولهذا قال العلماء وربح التجارة ملكه ليس ملكا له. ومن أمثلة ذلك لو أنني أعطيتك دينا،
معلش الربح ليس حوله حول أصله،
نعم حوله حول أصله في حقك أنت صاحب المال، أما أنا
المضارب،
المضارب ليس ملكا تاما له.
طيب.
ولهذا قال العلماء إن الربح إنما جعل وقاية لرأس المال، فإن خسر رأس المال أخذ من الربح فجعل فيه. مثال ذلك لو أنني أعطيتك مبلغ من المال قرضا 1000 ريال معي؟
طيب.
الآن وأنت ملي، وأنت ملي، فأنا أزكي القرض، فإن الدائن يجب عليه أن يزكي إذا كان على ملي، أليس طيب. كذلك؟ لكنك أنت الراجح أنك لا تزكي، لماذا؟ لأن 1000 ريال هذا ليس ملكا تاما لك، وإن كنت تتصرف فيه تصرف الملاك لكن ملكك ليس ملكا تاما لأنه باق في ذمتك. فعلى هذا نقول إن 1000 ريال الذي في ذمتك لا يجب عليك أن تزكيه، فإذا بلغ الحول في مالك تقول 1000 ريال الذي اقترضته من عبد الله والباقي من عندي وهي 2000 ريال، تزكي 1000 ريال وتترك هذا 1000 ريال لأنه لا يتم ملكا تاما فيه. صحيح. إذا عرفنا هذا فهناك مسألة، وهي أن بعض الأطفال أو بعض الأولاد ربما يموت والدهم، نسأل الله سبحانه وتعالى لجميع الآباء طولة العمر مع من الصالح، لكن ربما يرث والده فيكون عنده مال، مال يمكن يكون 100 مليون أو 1000 أو 2000 أو 3000 أكثر من ملك النصاب أو ملك النصاب.
صحيح.
فبعض الناس يظن أن الصبي لا يجب عليه أن يزكي، وهذا خطأ. نعم هو قول أبي حنيفة، ولكن عامة للعلم يقولون أن المال يجب أن يزكى ولا علاقة له بالمكلف، هل هو بالغ أم ليس ببالغ. وعلى هذا فقد قالت عائشة، صح عن عائشة وروي مرفوعا ولا يصح، وكذلك من قول عمر، صح عن عمر رواه عبد الرزاق والبيهقي، اتجروا بمال اليتيم لا تهلكه أو اتجروا بمال اليتيم لا تنقصه الصدقة. فهذا يدل على أن مال اليتيم واليتيم في الغصل في الشرع هو الذي لم يبلغ. فعلى هذا فمن كان عنده مال ليتيم وهو قد رعاه فيجب عليه أن يزكي عن اليتيم، لأن الزكاة حق المال كما قال أبو بكر رضي الله عنه في الصحيحين. فعلى هذا فمن ملك نصابا ولو كان غير بالغ فيجب عليه أن يزكي، يقول العلماء، لأن هذا ما لا علاقة له بخطاب التكليف ولكن علاقته بخطاب الوضع. ومعنى خطاب الوضع أن الله جعل له سبب وجعله شرط وجعله مانع، فإذا وجد هذا الشرط وجد هذا الحكم، فيلزم بوجوده وجود الحكم ولا يلزم بعدم عدم الحكم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أعيد الشروط وأعيد أيضا جزئية أخرى، أنا أحب الإعادات لأنها تثبت المعلومة مشتتة يبدو، وإن شاء الله يعني العلم غزير والمعلومات والفقرات تترى. إذن الإسلام فلا تجب على الكافر الحرية. نعم. فلا تجب على العبد، وملك النصاب وتمام. نعم. الملك مضي الحول.
نعم.
هكذا.
نعم.
أنا أتكلم يا شيخ عن النصاب.
نعم.
وهو الأسئلة تترى حوله.
صحيح.
النصاب القاعدة فيه فيما فهمتها من حديثكم الطيب أن نصاب الفضة أو مقدار الفضة بالجرام بالوزن 85 جراما.
لا فضة
الذهب، الذهب
أي الذهب 85
والفضة 595.
نعم.
يعني حتى رقم مميز 595.
نعم. بالضبط.
طيب يذهب إلى السائق أو بائع الذهب فيقول ما قيمة الفضة ما قيمة الذهب؟
لا ما يقول ما قيمة الذهب، لأن الذهب الآن
الجرام.
إيه الآن الذهب الخام. الذهب ما يقي، لأنه لو جعلناه بقيمة الذهب لصار 8500، وإذا قلنا بالنصاب 93 صار 9300، لا نعلقه بالنصاب الذهب، نصاب الذهب نعلقه إذا كان عنده تبر.
إذا نلتفت دائما الفضة،
دائما نلتفت الفضة، هذا هو الغالب.
أرأيتم من ارتفع سعرها في يوم ما؟
يمكن بس ما صار. ولهذا قال ابن تيمية لم يأتي زمان ويسبق الفضة الذهب، لم يأتي أبدا.
إذا نقول الأحظ للفقير هو الفقير
هو الفضة.
والفضة 595.
نعم
نحفظها يا مشاهدي الكرام، 595. هذا هو نصابها بالجرام، تحسبونها بقيمتها بالريال أو بالعملة التي لديكم.
بالضبط.
يكون هذا النصاب.
تقول كم تذهبون إلى الصاغة؟ كم قيمة 595 من الخام من الفضة بالعملة التي في البلد؟ فإن قالوا قيمة وكذا فإنك إذا بلغ عندك نصاب وحال الحل على هذا المبلغ فإنك تزكيه، وما لا فلا. والله
الحمد لله النصاب اتضح يبدو لي مشاهدي الكرام، عدناه مرارا، أرجو أن لا يضجر من يفقه مثل هذه المسائل لأن فيها إيضاح.
لا إن شاء الله حتى أخواننا اللي يمكن يصورون بعد ما بحثنا عندهم الصورة.
طيب أعود إلى أسئلة السائلين صاحب الفضيلة، إن أذنتم بإجمال حتى نأخذ غيرهم، الإلحاح كثير واتصالات تترى. بدر أو عفوا بدور من السعودية تسأل عن الدعاء للميت أو الصدقة عنه، نعم. أيهما أفضل؟
سؤال جيد هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وعلى هذا فنقول الأفضل له كلاهما، لأن الرسول شرع لنا هذين الأمرين. فعلى هذا فنقول الصدقة أفضل من الدعاء أو الدعاء أفضل من الصدقة. لكن إذا علم الإنسان في وقت فضيلة فجمع بينهما فدعا وتصدق لوالده مثل رمضان فلا حرج. وما يسميها العوام عشاء الوالدين، وهذا معروف عندهم،
معروف.
نحن نقول هذا التسمية إنما عرفت عند العامة، والأصل أن الإنسان يتصدق لوالديه، لا يلزم أن يعشي لهم. ربما كان العشاء في زمن لا يحتاجه الفقير، وربما أخذه من باب المجامل، وربما أخذ هذا الرز وأباعه في السوق ليحصل على النقد. فنحن نقول تصدق لوالديك ولو كان بالنقد، فما كان أنفع للفقير كان أنفع لوالديك المتوفين أو الأحياء، والله أعلم.
سؤاله الثاني سؤال مرق، نعم. تقول: من يتصدق عن والديه ولا يصلي؟
نعم.
تقول لا يصلي البتة.
نعم. أما مسألة لا يصلي البتة ينظر، فإن كان لا يصلي البتة في نظرها، وإن كان في الجمعة أحيانا يصلي والأعياد يصلي
أو في البيت
أو في البيت أحيانا ولو كان متأخرا يتأخر، فإن هذا يصدق عليه أنه مسلم. وقد أشار أبو العباس بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى فقال: فإما إن كان يصلي أحيانا ويتركه أحيانا، يقول ابن تيمية في القرن الثامن، يقول فهذا عامة المسلمين اليوم.
لا
هذا يقوله ابن تيمية عامة المسلمين اليوم. فإذا كان هذا في القرن الثامن فالقرننا نحن أولى بأن نعذر الناس في ذلك. ومن المعلوم أن الشارع علق الحكم على ترك الصلاة الترك المطلق، لأن القاعدة في ذلك أن الشارع إذا حكم حكما بالكفر أو حكم حكما بالإسلام فالمقصود به الصفة الكاملة، فنقول الترك المطلق والإيمان المطلق والكفر المطلق، ولا نقول مطلق الكفر لأن من السباب من الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فدل ذلك على أن هذا من عمل الكافرين، لكنه لا يصدق على الإنسان يكون كافرا. فلو قتل مسلم مسلما أخاه فإنه قتله، فقال رسول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فلا نسميه كافر، لأن الكفر حكم شرعي أناط الشارع به على من ترك الأركان الإسلامية أو جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فإذا كان يصلي أحيانا فإن ذلك بإذن الله ينفع. ثانيا، وهذه مهمة جدا، نحن وإن قلنا أن تارك الصلاة الترك المطلق يكفر كما نقل ذلك إسحاق بن راهوية ونقله أيوب السختياني وهو قول ابن مسعود وقول الصحابة، هذا كفر لم يختلفون عليه، لكننا نقول ينبغي للناس، وهذه نقطة يا شيخ ناصر، نحن نرى أنه لا يجوز للمسلم أن يطلق على من لم يصلي البتة أنه كافر، لأن ثمة فرق بين الأحكام،
يطلق عليه بعينه،
لأن ثمة فرق بين الأحكام الوصفية والأحكام العينية. فنحن حينما نرى رجلا لا يصلي البتة فنحن نقول صل يا فلان اتق الله، فإن تارك الصلاة يكفر، لكننا ما نطلق عليه أنه كافر. لماذا؟ ما نجوز لنا أن نطلق أنه كافر حتى تقام عليه الحجة وتظهر عليه المحجة، ومن يقيمها؟ ولي أمر المسلمين. فإذا لم تقام هذه القضية فيبقى على أنه يعامل معاملة المسلم. وعلى هذا فلو مات فإن ورثته يرثونه وزوجته ترثه
ويغسل
ويصلى عليه ويدفن. لو أراد شخص أن يتورع ويصلي عليه هذا شأنه بينه وبينه، لكنه ما زال مسلما ويحكم عليه حكم المسلمين. لماذا؟ لأنه لم يظهر ما يدل على ذلك. ومما يدل على قوة هذا القول لأن تارك الصلاة اختلف العلماء فيها، فالشافعي لا يرى كفره، ولهذا ينبغي أن نبين الحكم الشرعي ويبينه ولي أمر المسلمين ونائبه كالقضاة. فإذا لم يظهر ذلك عند القاضي ولم يبين فلا يسوغ لنا أن نقول عن فلان أنه كافر لأنه لا يصلي، فهذا حكم أنيط باستتابته، واستتابته لا تتم إلا عن طريق ولي أمر المسلمين. ولهذا ينبغي، وهذه نقطة مهمة، أننا حينما نقول قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله، وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، هذا يقصد به الترك المطلق ويقصد به الحكم الوصفي. وأما بأعيان الآخر المسلمين فإننا لا يجوز لنا أن نقول فلان كافر لأنه لا يصلي، لأن هذا حكم لا يناط إلا بعد الاستتابة. فإن استتيب، فإن لم يتب وحكم عليه القاضي بالقتل، فهذا شأن نادر ولا يمكن. يقول ابن تيمية يبعد أن يوضع الإنسان على رأسه السيف فيقول صل وإلا قتلناك، ويستمر على عدم الصلاة، يقول هذا بعيد، ما ليس في قلبي أصلا من الإيمان ذرة إيمان، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التفصيل في شأن سؤالك الثاني أختي بدور. السؤال الثالث أختنا بدور تقول وهو مكرر صعب علينا، رأيتم سفر المرأة مع أخي زوجتي مع زوجي أختها.
جميل، هذه نقطة وأنا هذه مهم جدا. يعني أنا لاحظ يا شيخ ناصر ويمكن المشاهدون، يمكن لعل المشاهدين والمشاهدات يجدون حرجا في مسألة المحرمية، وربما فهمها الآخرون خلاف الواقع. المحرمية يا إخوان قصدت لحكمة شرعية، وهي أن الإنسان أن المرأة تحمى من قبل وليها، وليس المقصود أن المرأة لو احتاجت حاجة ضرورية إما دنيوية أو شرعية إلى المحرمية ولم تجد محرما لا نقول لا تذهبي. فربما كان شرعية الحكم بالمحرمية أشق عليها من هذا الأمر، ولهذا فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم المحرمية بالمفهوم الشرعي، فقالوا كل من وجد محرما فلا يجوز له أن يسافر إلا مع وجود المحرم.
كل من وجد
محرما فلا يجوز له أن يسافر إلا مع ذي محرم. واضح يا شيخ ناصر؟
حلو. لم يجد.
أما من لم يجد فإن كان السفر يحتاجه ويترتب عليه مشقة عظيمة في تركه،
كعمل مثلا،
كعمل
أو دراسة
ويشق عليه مشقة ظاهرة، ولولا هذا بعد الله سبحانه وتعالى على هذا العمل لا ترتب عليه مشاق كبيرة، فنقول غاية الواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان، مثلها مثل سائر الواجبات. فالذي يصلي ولا يستطيع أن يقوم قلنا له اجلس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والذي عنده سفر محتاج إليه وربما ترتب على تركه مضرة وحرج شديد قلنا له ابحث عن محرم، قال ما عندي محرم ولا أستطيع، مثل إخواننا الذي جئتون إلى السعودية مثلا ومعهم زوجاتهم، فتحتاج وتضطر زوجته إلى السفر إلى بلدها وهو لا يستطيع أن يأخذ إجازة، وربما صاحب العمل يأبى من
نفقات السفر
أو نفقات السفر باهظة جدا، فيذهب بها مع نساء مأمونات، فنقول هذا لا بأس بذلك لأنه سقط المحرمية لأن غاية الواجب تسقط مع العجز وعدم الإمكان. ولم يكن هذا فتوى غريبة، ولعل عائشة رضي الله عنها فقهت هذا الأمر، فقد روى ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يمنع نساء أن يحججن إلا بمحرم، فضحكت أم المؤمنين عائشة فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ليس كل النساء تجد محرما. صحيح. فكانت عائشة وأم وزواج النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر رضي الله عنه ذهبنا مع عمر للحج، ومعلوم أن من أزواج النبي لم تكن لها محرم، فدل ذلك على أنه لم يكن عندها محرم، فسقط المحرمية حينما احتاجت إلى السفر ولم تجد أحدا. فنقول أن المحرمية واجب، وأما من عجز عن المحرم وشق عليه ترك السفر فنقول لا حرج أن يسافر مع نساء مأمونات، كما هو مذهب الجمهور، كما هو مذهب عامة كأحمد وغيره، فإنه جعل الحكم مناط بالمحرمية إلا إذا عجز الإنسان، وهو قول الصحابة والله أعلم.
أحسن عليكم. الأثر الذي ذكرتموه أخيرا عن عمر رضي الله عنه وأنه أمر بتحجيج أمهات المؤمنين، هل هو ألا يمكن أن يقال أنه خاص بفريضة الحج أو عفوا بنسك الحج؟
لا، هو نسك الحج حججنا مع رسول الله.
طيب.
حججنا مع رسول الله،
إذن يكون عاما.
ومن المعلوم أن بعض الناس يخطئ يقول مالك والشافعي يجوزون السفر بلا محرم، لا، مالك والشافعي يقولون أن الرجل أو المرأة عفوا المرأة التي وجب عليها الحج ولم تجد محرم تذهب للحج بلا محرم، لأنهم يرون أن المحرم منهي عنه والحج واجب، فإذا تعارض واجب ومحظور قدم الواجب لأنه أقوى. وأما لو أرادت أن تتطوع للحج فإنهم يقولون لها لا تسافرين، لقوله صلى الله عليه وسلم كما روى الشافعي في من حديث مجاهد عن ابن عمر لا تحجن، من حديث ابن عباس لا تحجن، أدراه الدارقطني من حديث ابن عباس لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم.
أحسن الله عليكم. هكذا مشاهدي الكرام، الشريعة تناسب كل زمان ومكان، تتماهى مع الإنسان المسلم والمسلمة في أحوالهما الطارئة الضرورية الحاجية وتراعي الحاجات. نسأل الله عز وجل بمنه وكرم أن يديم علينا نعمة الإسلام. أمين. هذا الدين العظيم. شفاء من اليمن لها أربعة وسيلة. سؤالها الأول عن من يشغلون، هكذا لفظها، نعم، القرآن، أو يأتون بامرأة تقرأ حال وفاة إحدى أو أحد من حولهم.
من المعلوم أن قراءة القرآن تزيل المصائب وتخفف على الإنسان المصائب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والصلاة عبادة وفيها من القرآن. وقد قال الله تعالى في قراءة القرآن: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن المعلوم أن الحياة الطيبة هي حياة السعيدة، حياة سعة البال، وهذا لا تتأتى إلا بعمل صالح، وأعظم عمل عمل القرآن وقراءة القرآن. لكن هذا إنما هو في عامة الأمور، أما أن يجعل القرآن مأدبة للنياحة، وأن يجعل هذا القرآن لا يقرأ إلا وقت البكاء وقت النياحة، وكأننا حينما نقول بالبكاء تعزية لأنفسنا ثم نهجر القرآن ويهجرنا القرآن، فهذا ليس من المشروع وليس من أهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أهد صحابته. ونحن دائما يا إخوان في مثل ظل هذا الزمان وانفتاح العالم، نحن بحاجة إلى أن نبين للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن تقييدات ربما يقيدها بعض الفقهاء أو تقييدات نقيدها بعض الناس، لأننا نحن الآن أصبح العالم كما يقولون الآن قرية كونية، قرية واحدة. فنحن بحاجة إلى أن نبين للناس ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى حينما نزل عليهم القرآن. فحينما نزل كان يتوفى من الصحابة من هو من علية القوم وممن يفقده الناس أجمعين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيقرأ على أصحابه في العزاء، بل كان النبي أمر بذلك أمرا مشروعا، فقال كما في صحيح مسلم: أيها الناس إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى أبي سلمة فوجد عينيه قد شخصت إلى البصر، فقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ثم أغمض عينيه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ووسع له في قبره، ونور له فيه. ثم ذهب إلى أم سلمة وقال لها: يا أم سلمة قولي خيرا وقولي. قالت: وما أقول يا رسول؟ قال: قولي اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: وكنت أقول في نفسي ومن يكون خيرا من أبي سلمة؟ فرزقني الله من هو خير لي من أبي سلمة، محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الإنسان المصاب هذا الأمر: اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فإنه إذا قالها بيقين وتعلق برب الأرض والسماء فإن الله سبحانه وتعالى قادر بإذنه أن يبدل حزنه فرحا وأن يبدل ترحه سعادة. وهذا أمر يجب على كل المسلمين، حينما يذكرون الله يوقنون ويتيقنون أن الإجابة قريبة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن المعلوم يا شيخ ناصر أن الإنسان وقت المصيبة يكون قلبه رقيقا وخضوعه إلى الله قريب وزلفته إلى الطاعة أقرب، فإذا كان هذا وضعه وهذا حاله فتم الدعاء، يتضرع إلى الله، يبكي بين يديه. لماذا لم نجرب حلاوة الدمعة؟ ترى يا شيخ ناصر حلاوة دمعة الحزن غير حلاوة دمعة القرب من الله. أنت حينما تبكي تكون في الحزن يكون لها دمعة حارة، وحينما تبكي للفرح يكون لها دمعة باردة، لكن حينما تبكي بين يدي الله فيها رحمة وفيها برودة وفيها سكينة على القلب. لماذا لا نجرب؟ لماذا لا نخضع أنفسنا لله سبحانه وتعالى؟ فقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا لا نمرغ وجوهنا لرب الأرض والسماء؟ نحن مشكلة إذا طلبنا من بعض المخلوقين فإننا ندبج عبارات الثناء وعبارات المدح ونتزلف إليه، أله أن يرق إلينا أو يلتفت إلينا، فالله أولى بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن تضرع العبد إلى الله ربما يكون أقرب إلى الله مما لم يكن من قبل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود قال: ينظر إليكم أزلين، يعني أسفين حزينين، فيظل سبحانه يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال ابن القيم قال: ولربما كانت المصيبة على العبد أقرب له إلى الله مما لم يكن قد أصيب، لأنه حال المصيبة يتضرع إلى الله وينكسر بين يديه وتتفتح له الأمور ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي نريد من الناس، بدلا من أن نشق الجيوب ونضرب الخدود، هذا ليس من المصرعة وليس من الشرع. نحن مطالب كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود. نحن أمرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بداء وأشار لسانه ويرحم. ولهذا حينما بكى عليه الصلاة والسلام حينما رأى ابنه ابنته إبراهيم فقال يراه سعد بن أبي وقاص: أتبكي يا رسول الله؟ قال: نعم، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، ولا يرحم الله إلا الرحماء. فالإنسان يرحم الخلق ويرحم الناس، فإذا وجد له مصيبة بدلا من أن يقرأ القرآن فيما بيننا، وربما هذا تكلم وربما هذا سمع ولم يكن فيه انصات، نقول: يا أخوان ادعوا للميت ولا حرج، بالثمات ادعوا له بالثمات، فإنه الآن يسأل، الملائكة الآن حاضرة لنا تؤمن على ما نقول، ادعوا الله له، كل يرفع يده يدعو فيما بينه وبين نفسه،
هو محتاج.
حتى لو أنه في حال أثناء الحديث ورجل يعظهم رفع يديه ودعا وأمن الناس، إذا كان ذلك أليس على سبيل الدوام لا حرج في ذلك. يذكر الناس الآن يا شيخ ناصر، أصبحت العزاء ميدانا وناد يذكر فيه الناس حديثهم، وربما لم أراك إلا في هذا العزاء وأحييك،
ربما فكهات أيضا،
وربما وأحييك وأوعدك، وربما ضربت معك صفقة تجارية، بدلا من أن نتذكر هذا الموقف الرهيب، موقف البكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، موقف الموت، وما أدراك ما الموت، اذكروا هذه من اللذات. فإذا كنا لا نذكر هذه من اللذات وقت الميت وقت المصيبة، فمتى نذكرها؟ ولهذا نحن بحاجة إلى أن نتذكر ذلك. ولأجل هذا كان تذكير بالموت سبب لأن يرق القلب وأن يتعلق وأن لا يتعلق بأمور الدنيا. نحن لا نطالب الناس بأن يتركوا الدنيا، ولم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا
أكبر همنا،
أو قال همنا، قال أكبر همنا. إذا لم يقل اللهم لا تجعل الدنيا همي، إذا لا بد أن تكون الدنيا من همك، لأن من هم الدنيا واجبات النفقة على الأولاد، واجبات النفقة على الزوجة، واجبات النفقة
عمارة
على
الأرض أيضا،
عمارة الأرض، عمارة الحضارات، كل هذا مأمور به. لكن هذا شيء، وأن يكون كل جل همك وغاية آمالك وتطلعات مستقبلك إلى دنيا وحطام ثاني، فهذا شيء، والاهتمام بها وتجعل في يدك شيء آخر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. إذن مشاهدينا الكرام، هذا الدين الإسلامي أتى كما قال شيخنا لأجل أن يعمر هذه الحياة، يدعو الناس إلى خيري الدنيا والآخرة، إلى إقبال على الله عز وجل. لم يأتنا لأجل أن نخلد إلى الحزن والكآبة ونترك الدنيا هكذا يبابا، إنما نعمرها وننشئها ونعمل لدنيانا كأننا نعيش فيها أبدا، ولكن في الوقت ذاته نعمل لآخرتنا كأننا نموت غدا.
والموت حاصل اليوم ولا غدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حينما في الصحيحين حينما دخل على أسماء بنت عميس بعد 3 أيام حينما مات جعفر بن أبي طالب، دخل عليهم بعد 3، قال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، يعني لا تتعلق نفوسكم بهذا. نحن نحزن حين نفقد لنا حبيبا نترجاه، ولكن ما ليس هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت: اللهم أبقي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة حينما كانت تدعو تقول: اللهم أبقي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله آجالا مغروبة وأزمنة معدودة، ولو سألت الله أن خير الدنيا والآخرة كان خيرا لك، كما جاء في الصحيحين أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. سؤال أختي شفاء من اليمن الثاني من 4 أسئلة: لعن الشيطان.
نعم.
كثير من الناس يلعن الشيطان، يقول:
نعم.
هو لعن.
نعم.
وكذا وكذا إن أذنتم الظالمين والمكذبين وغيرهم.
صحيح. هذه مهم جدا. احيانا الانسان اذا فعل شيء قال الله يلعن الشيطان او لعن الله الشيطان. الشيطان اذا لعن كبر حتى يكون كفر البيت، لانه احس الشيطان انك خبت وخسرت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا تعس الشيطان فانكم ان قلتم ذلك كبر حتى يكون كالبيت، ولكن قولوا لا اله الا الله فان الشيطان يصغر حينئذ حتى يكون كالذباب. والانسان يعرف الله سبحانه وتعالى ماذا قال. احيانا تضيق صدرك وتلعن الشيطان، لماذا؟ لانك حسيت ان الشيطان اثر فيك، فيكبر الشيطان لانه اثر فيك وغلبك. فانت لا تجعل نفسك منهزمه وتطلعات امورك منحطه، بل تعلق بالله. هذا الامر لو اخطات قل لا حول ولا قوه الا بالله، لان الله هو الذي فعل، فلا حول ولا قوه الا بالله سبحانه وتعالى. فاذا قال العبد لا حول ولا قوه الا بالله فانه يتقوى تعلقه بالله،
ويخسأ الشيطان.
وحتى لو علم انه اخطا فان هذا خطا سبيلا الى النجاح. من المعلوم ان النجاح درجات، ولا يتاتى هذا الدرجات الا بعد وقوع الخطا، فيجعل خطاه كانه شرط من شروط النجاح، ولا يجعله سببا الى الفشل وعدم الفلاح.
السلام عليكم. سؤال اختي شفاء من اليمن الثالث. الاناشيد للاطفال تكون بالموسيقى، اما الحكم اذا سمعوها هكذا؟
نعم. من المعلوم ان الغناء في عهد الصحابة غير الغناء الموجود في زمانه. الغناء المقصود به التلحين الصوت،
التغني به
من غير آلات لهو. وقد ذكر العلماء اختلاف الصحابة في ذلك، كما نقل عن ابن مسعود وابن عباس وجابر أنه الغناء وغير ذلك. لكن الغناء الموجود فيه آلات لهو غير الدف للأطفال، غير الدف للنساء، فإن هذا منهي عنه. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، وقد تحدثنا هذا في غير موطن، أن الغناء محرم للأطفال وغيره، ولا حرج أن يجعل هناك الدف، لأن الدف جائز للنساء. وقد قال ابن تيمية ويباح للصبيان والنساء ما لا يباح للكبار.
صحيح.
فإذا كان في الدف فلا حرج. وأرى أنا والله أعلم أن الدف يجوز للنساء في كل فرح مشروع في اجتماع عام. كلهم لو اجتمعوا النساء في فرح مشروع مثل اجتماع الأقارب
عودة مسافر
أو عودة مسافر، واجتمعوا النساء فيما بينهن جمعة فيما بينهم ووضعوا دفا، فلا حرج في ذلك، لما جاء في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت ردك الله علي سالما أن أضرب بين يديك بالغربال، قال أوفي بنذرك. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن توفي بنذرها لأنها فعلت أو نذرت أمرا مباحا. فدل ذلك على أن اجتماع النساء أو وجود عمل مشروع مباح، فلا حرج أن تضرب النساء بالدف، والله أعلم.
السلام عليكم. يبدو لي هنا أيضا ملمح أنا أشير به، يعني من إشارة التربوية أذكر به بين يدي شيخ الجليل، أن الطفل ينشأ على شيء معين فيتعود عليه، فإذا نشأ على سمع الموسيقى تعود، فإذا نشأ على أيضا لبس غير الساتر كما ذكرنا في حلقات الماضية سيتعود عليه. رجائي أن يعودوا وينشأ على الخلق الإسلامي وعلى النطاق الإسلامي والمتاح أيضا في الشريعة.
سؤال أطفال لهم طاقات يا شيخ ناصر. طيب. أطفال لهم طاقات. أنا الآن سمعت أرسل لي واحد رسالة إن في بعض الأولاد امرأة تقول لي ابني عمره 3 سنوات ويقرأ من القناة قرآن، ولا أدري كيف من الذي أخبره وعلمه. لماذا؟ لأنه بدأ يجلس في القناة ويقرأ الآية، يقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
أو يقلد معه.
يقلد فيقرأ الآية ويعرف رسومها، فكان يقرأ القرآن وهو ابن 3 أو 4 سنين. إذن أبناؤنا وبنات لهن طاقات ولهم طاقات، لماذا نعطل طاقاتهم إلى أمور تافهة؟ والآن فقه الغرب حتى أصبحت الألعاب يتحرك فيها الابن وتحرك فيها البنت، لأنهم رأوا أن هذه الألعاب البلايستيشن هذه ربما يكون يسمر الإنسان في مكانه، فتذهب طاقته وتذهب قواه، وربما لا يكون هناك ثمة تفكير ولا تحريك عقلي، فبدأوا يفكرون إلى كيف نستفيد من هذا الأمر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مسألة اهتمام بالأبناء واهتمام بالبنات مطلب شرعي ومطلب حضاري، والله أعلم.
الله المستعان. أنا أقول رحم الله جيوب الآباء، هم يصرفون، اشتروا بالأمس المقعدة واليوم يشترون المتحركة. طيب شفاء من اليمن سؤاله الرابع، سؤال حقيقي بالوقفة يا صاحب الفضيلة.
نعم.
عمر رضي الله عنه يعني على جلالة قدره وقوته ذكرت عنه قصة أو قصة مع ابنته رضي الله عنه وارضاه في الجاهلية. هل هذه القصة ثابتة؟ ما التوجيه؟
نعم، هو جاء عن عمر رضي الله عنه حينما تذكر وهو يبكي فقد تذكرت حينما كنت أريد أن أدفن ابنتي، في قصة العار الذي كان في الجاهلية يظنونه عارا، أنه من ولد له ابنه فإنه يرون أنه عار فيدفنها وهي حية. قال تعالى في قصة ذلك يدس الآية ما هي؟
وإذا الموءودة سئلت؟
لا، وإذا الموءودة سئلت وكذلك وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فهذا يجعل نعم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. فكانوا يدفنون بناتهن وأجل صغار، فكان عمر يريد أن يحفر لابنته، فكانت الابنة تزيل التراب عن لحية عمر رضي الله عنه. هذه القصة رواها أهل السير، ولكنها لا تصح عن عمر رضي الله عنه، لا تصح عن عمر. ولو صحت فإن ذلك في زمن الجاهلية، وقد فعل عمر أشد من ذلك وهو الكفر قبل أن يسلم، فإن ذلك الكفر أشد من الموؤودة تقتل. لكن هذه لفتة مهمة يا شيخ ناصر.
طيب،
عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وقال: إن يكن في هذه الأمة ملهمون فعمر. إيش معنى ملهم؟
أو محدثون،
أو محدث المحدث روايتان يعني. ما المعنى ملهم؟
يعني يأتيه إلهام من الله جل وعلا،
إلهام وعقلية. حنا نقول العبقري، عبقرية عمر، عبقرية عمر. انظر هذه العبقرية حينما يغفلها الإنسان ويتتبع قومه
أو هواه
والعادات والتقاليد. فالإنسان أحيانا ربما يكون عقله كبير، عنده إدراك، عنده سعة أفق، لكنه أحيانا تجد أنه يقلد أتباعه ويقلد زمانه ويقلد هذه العادات، ولو كانت مخالفة للشرع ولو كانت بعيدة عن العقل. وما نراه اليوم من أعمال المسلمين مع الأسف الشديد خرافات وتعلق بالحجر وتعلق بالجمال وتعلق بالقبور، ما أنزل الله بها من سلطان. الرسول يقول: لا ترجعوا بعد كفارة. وقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ومع ذلك تجد أن من المسلمين من يضع قبرا في المسجد لأنه أقرب إلى الصلاة، وأعوذ بالله من ذلك. وهذا من المعلوم أنه وسيلة من وسائل الشرك، ولا يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد قد وضع فيه قبر. لكن ما السبب؟ هو لأن عقولنا وإن كانت نيرة، ولو كنا قد وصلنا القمر، ولو كنا قد استطعنا أن نخترق كثيرا من الأشياء الدقيقة، لكن حينما أجيرنا عقولنا ونظرنا إلى زماننا ربما تمنع عنا البركة والحق كما منعت على من كان قبلنا من أهل الجاهلية.
أحسن الله عليكم. الإسلام حتى هذا العصر، يعني بعض الدول قد يكون فيها مهندسون وأطباء عمالقة في الفكر، لكن مع ذلك يتبعون بعض الأشياء ويعملونها لا تمت للعقل حتى بسهلة. على كل حال صلى الله عليه وسلم، ننتقل إلى السائلة الكريمة أم محمد من السعودية. سؤاله الأول تقول: اعتمرت عمرة نسيت التلبية والنقاب.
نعم، الصحيح والله أعلم أن ترك التلبية ليس فيه بأس، كما هو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعي والحنابلة خلاف أبي حنيفة. فإن أبي حنيفة يرى أن التلبية واجبة، وإن تركها جبره بدم، والصحيح خلاف ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برفع الصوت، ومن المعلوم أن رفع الصوت مستحب، فدل ذلك على أن قوله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فهذا رفع بالصوت، ومن المعلوم أن رفع الصوت بالإجماع مستحب، فدل ذلك على أن ترك التلبية لا بأس بذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ربما أيضا
وكذلك لبس النقاب، إذا كان لبس الإنسان النقاب أو لبس جاهلا فلا حرج عليه في ذلك، والله أعلم.
عندي زوجي يعمل مصنع، اشترى مكان من مصنع أوروبي، فالمصنع الأوروبي عرض عليه وبعد تمام العملية مبلغ من المال كعمولة لزوجي، لأنه كان وسيط بين الشركتين، بين الشركة الأوروبية والشركة السعودية، فيجوز لزوجي أنه يأخذ المبلغ من المال.
هل
كان يجوز أنه يأخذه؟ هل أنه لازم يبلغ أصحاب العمل اللي هو يعمل عندهم أنه أخذ عمولة؟
هذه مسألة شيخ ناصر يفرق فيها بين الولايات العامة والولايات الخاصة. الولايات العامة التي مناطها على الأمة على الدولة، أعمال الدولة، لأن هذه ولاية عامة، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ شيئا إذا كان يعمل للدولة، لأنه يعمل لبيت المال، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ، لأن هذا من الرشاوي وكذلك من هدايا العمال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، كما في حديث أبي حميد. وقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. وأما الولايات الخاصة مثل أني أعمل أنا في شركة، فرغبت الشركة بشراء شيء، فإذا كانت هذه البضاعة
حقا وقد أخلص النية وأحسن الطوية وبحث عن الشيء فأعطاه هذا بعد انتهاء العمل ولم يشرطه شرطا فلا حرج في ذلك. وينبغي ألا يأخذها الإنسان إلا إذا كان ذلك على غير اتفاق وغير معاهدة ووعد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. عبد الله من المغرب اتصال، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الجليل
تفضل.
تفضل.
أنا نحن عندنا منزل نسكن فيه.
أيوة.
والطابق الأول والثاني.
أيوة.
من حلال. والثالث من قرود من قرض رباوي.
أيوة.
والأثاث والكهرباء من ربا.
أيوة.
فما حكم الشرع ذلك إن استعملنا ذلك الأثاث؟
طيب.
وكيف وإذا كان حراما كيف الطريقة للتخلص منه؟
هل يمكنكم التخلص من هذا الربا أم أنه خلاص يعني؟
لا انتهى الربا، انتهى نهائيا.
طيب خلاص سيجيب الشيخ. شكرا لك عبد الله. شكرا لك أخي.
مجيب.
تفضل.
نعم. من المعلوم أن الإنسان إذا استقرض ربا فمن المعلوم أن الحرام هو وجود العقد والزائد على القرض. ولو أن زيدا اقترض 1000 ريال وعلى أن يرده 1100 فإن الحرام هو الدخول في العقد وكذلك 100. فإذا أخذ الإنسان هذا القرض فإنه سوف يرد هذا القرض وزيادة. وعلى هذا فإذا اشترى شيئا بقرض ربوي فإن هذا المشترى لا بأس بذلك، لأن هذا المحرم محرم لكسبه وليس محرما لذاته، فلا حرج عليكم ولا بأس بذلك. وإن شاء الله إذا جينا لمكم المغرب نزورك يا أخ عبد الله، نسكن في هذا نجلس معكم في هذا البيت، لا حرج إن شاء الله.
لا بأس من
أنا
ديابة.
قلت هذا من باب اضربوا لي بها منها بسهم.
طيب.
لدلالة الجواز.
أهل المغرب أهل كرم، لا بأس بكرمهم، لا بأس أيضا بأن نحتز شيئا من القهوة معكم. أعود إلى سؤالي أمي محمد، أنا أراها كانت مضطربة حتى أكرت علي سؤال آخر. هل من قاعدة عامة في العمولة؟
نعم. للعامة؟ القاعدة العامة. دقيقة. نعم. القاعدة العامة أن الولاية العامة التي يعمل الإنسان فيها في بيت المال لا يجوز الإنسان أن يأخذ من الغير إلا بعد أن يأذن له الصف الرسمي
المسؤول.
أما غير ذلك فلا يجوز.
لقوله صلى الله عليه
وسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم أفلا جلس في بيت أبي أمه. أما الشركات الخاصة لعائلة مثل شركتي وشركتك وغيرها فإن
أهلية.
الإنسان لا يجوز له أن يأخذ ما طلب منه أن يعمله عمل. فإن أخذ بعد الانتهاء من العمل فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى أن يستأذن سيده في ذلك أو موكله في ذلك.
سؤال صحيح. أنا أفرض أني عامل في مهندس في شركة.
نعم.
ألا يمكن أن يعني يتغير قراري؟
نعم.
يعني مهما كان الشركات متواسية. صحيح. والمعروض في السوق. صحيح. من المكان من الم... يعني مكينة أو الماكينات هذه متقاربة في الجودة غالبا. نعم. ألا يمكن أن يكون العرض المجزل بعد عقد الصفقة يعني يجعلني أميل؟
ولهذا قلت يا شيخ ناصر إن كان قد أعطي لأجل مواعدة أو شر يحرم. أما أنه بحث ولم يشترط معه شرطا بالقول أو بالعقد فإن ذلك لا بأس أن يعطوه بعد ذلك بعد الانتهاء. أما أنه يقول له سوف أبرم العقد معكم لكن أعطوني فجعل هذا شرطا فلا يجوز، لأن التصرف بالرعية منوط بالمصلحة، وهو إنما أبرم العقد مع هؤلاء لحظ نفسه والله أعلم.
لكن هو لا يشترط، إن وعدوه لا بأس.
لا، لو وعدوا ما يعطي، ما يأخذ. لكن إذا انتهى العمل ولم يواعدوه ولم يشترطوا معه لا حرج أن يأخذ، لأن هذا من باب المكافأة ولا علاقتها بالعقد.
طيب.
أما أنهم يقول أو يقول لهم ترى أنا بعطيكم أبخلي العقد لكن لا تنسوني. هذا
يلمح.
هذا لا يلمح.
طيب أرأيتم إن أتم الصفقة وقد وعدوه ووفوا هل يأخذها أم
يتصدق
يربح؟
بها
أو يخبر
لا, لا يجمعون بين عوض عوض. طيب. ومعوض يتصدق بها.
بهذه الكلمات الضافيات والإجابات الطيبات نصل إلى ختم الحلقة من حلقات برنامجكم والإفتاء المباشر يستفتونك. في الختام شكر وعرفان للملك جل في علاه على أن هي لنا هذا اللقاء، ثم شكر وعرفان أيضا لضيف هذا اللقاء ضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله لكم.
حياكم الله شيخ ناصر.
هذا أيضا الشكر أوجه لكم مع رق تحية من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم بلسان حالهم ومقالهم من صميم قلوبهم. إلى اللقاء إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.